بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، وأن يكونا من واحد بنية منه، وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا، ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل، ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل. وسن لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب: صدقت وبررت. وفي لفظ الإقامة: أقامها الله وأدامها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرر، ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو هنا وعند الإقامة، ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع.
قوله رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان معناه في اللغة الإعلان أو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام خاص للحاضرين بقرب قيامها، وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة التي به يحكم على البلد إن كان إسلاميا أو غيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب القوم، فإذا سمع نداء لم يغر عليهم. قالك فرض كفاية، بمعنى إذا قام به البعض أجزأ عن الآخرين بحيث يسمع الجميع. قال: في الحضر، يعني في حال الإقامة، على الرجال الأحرار، لأنهم هم المعنيون بإجابة هذا المنادي. الأحرار جمع حر، وهو ضد الرقيق المملوك. قال: ويسناني للمنفرد، المنفرد الذي يصلي في بيته لعذر، أو يصلي في سفر أو في برية. قال: وفي السفر، ويسنان للمنفرد وفي السفر، ويكرهان للنساء، لأن بهما إيش؟ رفع الصوت، والمرأة مأمورة بخفض صوتها. وذلك قال: ولو بلا رفع صوت، يعني احترازا من أن يفتح هذا الباب ثم يأتي من يرفع صوته. قال: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. مرتبين بمعنى الجمل التي هي جمل الأذان، ويكون الأذان ثم الإقامة متى احتاج لها. متواليين بمعنى أنه لا يقول الله أكبر الله أكبر ثم يتحدث مع صاحب ربع ساعة ثم يجي يكمل الباقي، لا، لا بد أن يكون متواليين. والتوالي مرده إلى العرف، يعني ما تعرف السامع على أن هذا من التوالي فهو من التوالي. قال: وأن يكونا، أي الأذان والإقامة، من واحد بنية. وأن يكون من واحد بنية منه، يعني وأن يكون بواحد وأن يكون من واحد بنية منه. هذا يصح أن يكون إيش؟ أن الذي يتولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. الذي يؤذن هو الذي يقيم، هذا سنة. لكن الأذان لا يصح من اثنين، الأذان الواحد ما يصح من اثنين، يعني واحد يؤذن نصف الأذان وهذا يجي يكمل، لا، لا بد أن واحد من هو الذي، وإذا أراد يعني تعذر الأول يعني حصل فيه ما يمنع إتمام أذانه يأتي آخر ويكمل الأذان من يعيده من أول. نعم يستأنف. قال وشرط كونه، الضمير عائد إلى من يتولى الأذان والإقامة، مسلما ذكرا لأنه هو المعني بهذا الشيء، عاقلا لأن العقل محله أنه يدرك به النية. قال مميزا ليعرف الأوقات، ناطقا عدلا ولو ظاهرا. العدالة المعني بها عند أهل العلم هو أن لا يكون فاعلا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، هذا العدالة عند أهل العلم. قال ولا يصحاني، أي الأذان والإقامة قبل الوقت، قبل الوقت ما يصح الأذان والإقامة إلا أذان الفجر، هذا مستثنى. وشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، إلا أذان الفجر سنة قبل الوقت، وسنة في أثناء الوقت أذان الجمعة الأول، هو في أثناء الوقت لأن وقت الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا بداية وقت الجمعة. قال فيصح بعد نصف الليل، يعني الأذان الفاجر الأول يصح بعد نصف الليل. ورفع الصوت ركن، يعني لو سألك سأل قال لك عد لي أركان الأذان تقول الأذان له ركن واحد وهو رفع الصوت. قال ما لم يؤذي لحاضر، ما لم يؤذن لحاضر، ما لم يؤذن لحاضر، فإذا أذن لحاضر كفاه إيش؟ اسمع من هو حاضر. قال ويسن كونه صيتا، يعني جهوري الصوت، أمينا لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. قال عالما بالوقت، له معرفة في دخول الوقت وخروجه، متطهرا، هذه سنة أنه يؤذن على وضوء سنة، لكن لو أذن على غير وضوء صح أذانه. قائما فيهما، يعني الأذان أن يكون حال قيامه، هذا الذي ثبت، ويعني أجود ما ثبت في هذا أذان بلال كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أنه خرج بالهاجرة فأذن فرأيته فتتبعت فاه يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، إقامته هي التي مكروهة. وسبب الكراهة قالوا أنه إذا أقام وهو محدث يحتاج إلى أن يخرج فيتوضأ فيتفوت الجماعة الذي هو نادى إليها. قال ويسن الأذان أول الوقت، الأذان السنة الأفضل أن يكون أول دخول الوقت حتى يعلم الجميع بأن الوقت قد دخل، ولا بأس بالتأخير إذا كان عذر. قال والترسل فيه، الأذان السنة فيه الترسل، وإذا جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة. قال وأن يكون على علو رافعا وجهه، لأنه هذا يعينه على إيش؟ على بعد الصوت، جاعلا سبابتيه في أذنيه، وهذا يعينه كذلك على إيش؟ على أن يكون صيتا. ولذلك لو أذن الإنسان بصوت مرتفع بدل أن يدخل سبابتيه في أذنه تجد إيش؟ أن في نصف الأذان يحتاج أنه يكح فينقطع عليه الأذان أو أنه يتضرر بهذا، لكن إذا سكر هذا المنسم أعانه على أن يكون الوجه واحد أو الجهة خروج الصوت واحد، جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، هذا سنة. وليس لو أذن واحد غير اللي غير القبلة أذان الصحيح. وأجود ما في هذا، هذا أذان بلال لما أذن في حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه قال إيش أن رأيته تتبع فاه يمنة ويسرى، دليل أنه إيش كان قاصدا جهة معينة، كان فقط يحرف وجهه يمنة ويسرى. قال يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لأن هذا أبعد لصوته. قال ولا يزيل قدميه، يعني التفات فقط في الصدر والجهة والوجه ما لم يكن بمنارة. أما إذا كان بمنارة يعني يؤذن في المنارة يحتاج إلى أن ينحرف لأن ربما يكون المكان ضيق. قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر حي على الصلاة خير منه. قوله وأن يقول بعد حيعلة، الحيعلة يسمى هذه من الحكايات مثل البسملة والحمدلة، هذه حكاية، حكاية كلام. والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة قول حي على الصلاة حي على الفلاح. والطلبقة أطال الله بقاءه. والدمعزة دعا له بدوام العز. ها؟ والتكبير والتهليل قول الله أكبر. طيب قال الصلاة خير من النوم مرتين، نعم، وهذا ثبت بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، أول من قالها بلال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسمى التثويب، يعني قول المؤذن الصلاة خير من النوم يسمى التثويب. لا، في الحقيقة بالنسبة لمكبرات الصوت لا يلتفت، لأنه إذا التفت ضعف صوته على مكبر الصوت، ويغني هذا مكبر الصوت، هو يؤذن لجهة واحدة والمكبر في السماعات توزع الصوت. لكن لو كان ممكن أن يعني يجعل لاقط وإذا التفت ما يعني يضعف الصوت، ممكن هذا يجمع بين الحسنين. أذان الصحيح. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، هذه قول المؤلف رحمه الله، ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعيدنا العبارة الأولى وهي قولها إيش وأن يكون من واحد بنية منه، يعني أن مراد في هذه العبارة الأولى أن الذي يتولى الأذان واحد، ما يصح أن إيش أن واحد يتولى نصفه والآخر يتولى النصف، وهذا الأقرب، هذا الأقرب، هذا الأقرب مراده، وأن الذي يتولى الإقامة واحد، لأن هذا الذي هو معمول به حتى في زمن النبوة، ما كان الصحابة يجعل الأذان الواحد لاثنين. وأنا حصل لي مرة موقف في مسجد الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن المؤذن في أثناء الأذان في نصفه أغمي عليه، جاء واحد بيأذن قال للشيخ ابدأ من جديد. طيب قال ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل، يعني إنسان بيجمع صلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة كما كان فعله صلى الله عليه وسلم. قال ويسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، المؤذن ثابت إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، المقيم قال به بعض أهل العلم لأن الإقامة تسمى أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، ولذلك قالوا أن يقول مثل المقيم. لكن في الحقيقة أن المقصود بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول أن المقصود به المؤذن الذي ينادي للصلاة وليس الذي يعلم بقرب قيامها للحاضرين، ولذلك يقوله البعيد والقريب كل من سمعه. وأما هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردد خلف المؤذن وهو حاضر، خلف المقيم وهو حاضر. ومن الخطأ بعض الناس أنه لا يجيب المقيم إلا بيش لا إله إلا الله آخر شيء، هذا خطأ، إما أنك تجيبك كله ولا تركه كله، ولا أفضل تركه كله. قال: إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الحيعلة هي دعوة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله من باب تجردك من هذا الحول والقوة إلا بحول من الله وقوة أن يعينك على إجابة هذا النداء. الحول يعني هي مثل القدرة، لكن ها التحول، نعم يعني هي معنى القدرة، يعني أنك تقدر أن تتحول من حال إلى حال إلا بحول من الله. ها إذا كان على في نفس الوقت له أنه يجيبه. قال: وفي التثويب، يعني قول الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. والصحيح أنه يقول إيش؟ أنه يقول الصلاة خير من النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما قوله صدقت وبررت ما فيها حديث، ما فيها حديث صحيح، فيبقى على الأصل أن نقول مثل ما يقول. قال: وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامه، وهذا حديث ضعيف. إذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، ويقول يعني يسأل النبي الله عز وجل لنبيه الشفاعة، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم يدعو ها هنا وعند الإقامة، يعني له أن يدعو عند الأذان، أما الإقامة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا الصحابة رضي الله عنهم. أما الأذان صح، بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد إلا لعذر، إذا كان يكون إنسان ملتزم بمسجد آخر يخرج من هذا المسجد لمسجد آخر، أما أنه يخرج لحاجة يقول بقضي حاجة وبرجع نقول لا يحرم، لأنك ربما تخرج فيعيقك عائق عن حضور الجماعة. قال: بلا عذر أو نية رجوع، إلا أن يكون إيش خرج ليتوضأ، خرج ليخاطب رجل عند الباب ويرجع ثاني مرة، يعني موقن بالرجوع، أما خرج ليزاول عمل ويقول برجع نقول لا. ثم قال: باب شروط الصلاة. الشروط كما قلنا لكم في تعريفها وأنها متقدمة على الفعل. قال: وهي تسعة بالاستقراء والتتبع: الإسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة، الطهارة مع القدرة. الخامس: دخول الوقت، يعني إيش؟ أن لا صلاة قبل وقتها، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. ثم استطرد رحمه الله تعالى في ذكر إيش مواقيت الصلاة، فقال: فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. الآن الشمس تخرج من المشرق وتسير جهة المغرب، لكن سيرها يختلف من بلد إلى بلد، فكلما قرب إلى خط الاستواء كانت الشمس عمودية، وكلما ذهبنا إلى الشمال تجد أن الشمس تكون إلى جهة الجنوب حتى تعود إلى المغرب، فيكون فيه ظل يسمى ظل فيء الزوال أو ظل الزوال. هذا لا يحسب في معرفة إيش المواقيت. فمثلا هو قال الآن وقت الظهر من الزوال، يعني من تحول الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب. كيف تعرف وقت الزوال؟ تعرفه بأن إذا جعلت شاخص تجد أنه يتوقف عن إيش عن النقصان ويبدأ بالزيادة جهة المشرق، مجرد بداية الزيادة ولو لحظة، وهذا يعلم إذا كان إنسان يضع خطوط، بداية الزيادة هذا بداية إيش الزوال يعني. طيب، ثم هذا الشخص الذي قد وضعه الإنسان له ظل، مثال ذلك مثلا الشخص هذا طوله متر، هذا لما زالت الشمس بدأت الزيادة يحسب كم الظل هذا، مثلا طلع مثلا الظل هذا مثلا 30 سنتي، والشخص طوله كم؟ متر. إذن إذا صار الظل متر وثلاثين سنتي انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وذلك قال إيش؟ حتى إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر. يعني بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، ما في فاصل بينهما، ليس كالفجر والظهر في فاصل. ثم يليه الوقت المختار، لأن المذهب عندهم أن وقت العصر وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى أن يكون ظل كل شيء مثلين، ووقت الضرورة إلى أن تصفر الشمس. قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب، إلى غروب أول القرص. ثم يليه وقت المغرب حين حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق. الشفق هو احمرار بعد غروب الشمس يلحقها، له أثر في الجو. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، وهذا على المشهور من المذهب أن العشاء وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت اختيار إلى ثلث الأول، ووقت ضرورة من الثلث الأول إلى طلوع الفجر. والصحيح أن وقت العشاء وقت واحد إلى منتصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وكذلك يدل عليه القرآن، قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا منتهى الصلوات إلى غسق الليل. وغسق الليل هو شدة الظلمة، وشدة الظلمة تكون إيش؟ منتصف الليل. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر. وقت الفجر هو انفجار الليل من النهار بضياح ونور يكون في الأفق، معترض في الأفق، يكون أكثر وضوحا في الأماكن التي ليست فيها إنارة. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون عمودي، والفجر الصادق يكون أفقي. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، هذا على المشهور من المذهب أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام. والصحيح أن الوقت يدرك بالركعة، كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يحرم أن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقت الجواز. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يجوز تأخيرها لعذر مع العزم على فعلها. والصلاة أول الوقت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها. قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني الفضيلة تحصل من إنسان يستعد من أول الوقت. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، مرتبة فورا، هذا الواجب. الإنسان إذا كان عليه فوائت يجب عليه أن يبادر في القضاء وأن يكون على الترتيب، والترتيب واجب ولا يسقط إلا في حالين كما سيذكر. قال ولا يصح النفل المطلق، إذن يعني ما يصح أن الإنسان يتنفل وفي ذمته إيش؟ فريضة. هذا كالذي يتصدق ولا يدفع الزكاة. قال ويسقط الترتيب، ها الآن هو ذكر أنه إيش؟ يجب الترتيب، الآن يشير إلى متى يسقط الترتيب. قال بالنسيان وبضيق الوقت ولو للمختارة. في هاتين الحالتين يسقط الترتيب. الترتيب واجب، يعني إنسان جاء ما صلى الظهر والناس بيصلون العصر، يقول بصلي العصر وبعدين صلي، نقول لا، صلى الظهر وبعدها صلى العصر. متى يسقط الترتيب؟ يقول بالنسيان. مثلا إنسان جاء صلاة العصر، أقاموا صلاة العصر، صلى معهم، فلما انقضت صلاته تذكر أنه لم يصلي الظهر، نقول صلي الظهر ولا تعيد العصر لأنك كنت ناسي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يذكر الإعادة. قال: وبضيق الوقت. كذلك هذا السبب الثاني، إذا ضاق الوقت، إنسان استيقظ باقي مثلا 3 دقائق ويذن العصر، لا قصدي إنسان استيقظ من النوم باقي 3 دقائق على غروب الشمس، على غروب الشمس، الآن إن صلى الظهر ثم صلى دخل وقت العصر المغرب، فتكون إيش؟ تكون الظهر قضاء والعصر قضاء، لأنه بيصليها بعد غروب الشمس. فنقول في هذا الحال لا، صل العصر لضيق الوقت حتى تكون إيش؟ تكون حاضر، يعني لا تكون قضاء، ثم الظهر قضى فيك صلى بعد ذلك. واضح؟ هذا معنى قوله بضيق الوقت ولو المختارة. يعني كذلك ولو كان للمختار، بمعنى أن إيش؟ إنسان استيقظ قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو انتهاء وقت الاختيار، وقت الاختيار. واضح؟ فهو قال إذا اشتغلت الآن بصلاة الظهر دخل وقت الضرورة، فنقول له إيش؟ صلي العصر لكي تدرك وقت الاختيار، ثم صلي العصر ولو كان، ثم صلي الظهر ولو كان في وقت الضرورة. واضح يا إخوان؟ طيب كيف؟ إيه، يعني في أثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر. إيه، إذا تذكر في أثناء الصلاة هذا فيه خلاف، فيه خلاف، والأظهر الأقرب للسنة أنه إيش؟ أنه يتم العصر على أنها عصر ثم يصلي الظهر ويسقط في هذا الترتيب. نعم، ويدل عليه حديث في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى، قالوا أنه تذكرها في أثناء صلاة المغرب، صلى المغرب ثم تذكر أنه ما صلى العصر ثم صلى العصر بعد المغرب في إحدى الروايات. قال: السادس من شروط الصلاة الستر، ستر العورة مع القدرة، يعني مع القدرة على الستر، لكن إذا كان غير قادر نسأل الله العافية، محبوس عريان، هذا ما له قدرة، لكن ستر العورة. نعم. قال: بشيء لا يصف البشرة، لكن لو سترها بشيء يصف البشرة ما يغني عن شيء. قال: ثم اطرد، كما في الشرط الخامس لما اطرد في بيان الأوقات، الآن اطرد في إيش؟ فيما يستر في حدود العورة وما يستر. قال: فعورة الذكر البالغ 10، الذكر البالغ 10، والحرة المميزة، يعني البالغة 7 سنين دون البلوغ، والأمة ولو مبعضة. وش المبعضة؟ يعني المبعضة اللي بعضها حر وبعضها رقيق. كيف يصير؟ يصير مثلا 2 في أمة، مشتركين في أمة، اشتروها، هذا يملك نصف وهذا يملك نصف، هذا أعتق نصيبه، صارت الآن مبعضة، بعضها حر وبعضها، هذا يسمى مبعض. قال: ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، هذا حد عورتهم التي يجب عليهم في الصلاة سترها. قال: وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، ابن 7 يعني الذكر إلى 10 سنين الفرجان، القبل والدبر. قال: والحرة البالغة، لأن الحرة المميزة سبق، لكن الحرة البالغة قال كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. قال: اي نعم هو الصحيح، المشهور من المذهب هذا، لكن الوجه معلوم أنه تكشفه، لكن الكفين محل خلاف والقدمين محل خلاف، إن سترتهما فهما أفضل، وإذا ما سترت إن شاء الله معنا أرجو إن شاء الله معليش. هذا قلت لك محل خلاف، لكن الاتفاق على الوجه أنه كشف جائز. قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، يعني في الرجل البالغ لا بد أن يستر عاتقيه بشيء من اللباس، ما يجعل عاتقيه مكشوفين. أي نعم. ومن صلى في مغصوب، يعني صلى في ثوب مغصوب أو حرير، صلى في ثوب حرير وهذا خاص في الذكر، أما المرأة يجوز لها لبس الحرير، عالما ذاكرا لم تصح. إذا صلى في مغصوب وهو يعلم أنه مغصوب وذاكر للغصب فإن لا تصح صلاته على المذهب. لماذا؟ قالوا لتعلق حقوق الآخرين به. وكذلك لو أنه في حرير، هذا على المشهور مذهب. والقول الثاني صحة ذلك مع الإثم، عليه إثم الغصب لكن الصلاة صحيحة، وكذلك في الحرير لأن الجهة منفكة. لا الحرير كامل، لكن إذا كان نسبة هذا يأتي إن شاء الله ما يباح فيه. لا الرقة، يعني يلبس ثوب خفيف جدا يصف البشرة، ترى أعضاء من الخلف هذا. ويصلي عريانا مع غصب، يعني إنسان بين خيارين، عند الثوب غاصبة أو يصلي عريان. قالوا يصلي عريان مع وجود غصب، يترك المغصوب يصلي عريان، لكن الصحيح أنه يصلي بالغصب ولا يصلي عريان. نعم. ويعني الصلاة في المغصوب يبقى عليه إثم الغصب لأن الغصب محرم سواء في الصلاة أو غيره. قال وفي حرير لعدم ولا يعيد، يعني لو كان إنسان ما عنده إلا ثوب حرير، ليس عنده إلا ثوب حرير، نقول له إيش؟ صل فيه ولا تعيد. لكن لو كان ما عنده إلا ثوب مغصوب يقول صلي عريان ولا تصلي في مغصوب. قال وفي نجس لعدم ويعيد، يعني لو كان عند الثوب متنجس يقول صلي في هذا المتنجس لكن أعد الصلاة. قال طيب إذا بصلي عريان، يقول لا تصلي في هذا المتنجس. والصحيح أنه يصلي في النجس ولا يعيد. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. لبس منسوج يعني كامل، أو مموه نوع من الطلاء، بذهب أو فضة، وهذا للذكور. الذهب ظاهر، أما الفضة وردت أحاديث في الرخصة فيما دون أربعة أصابع. ولبس ما كله أو غالبه حرير، يعني كذلك يحرم على الذكر أن يلبس ما كله أو غالبه الحرير. ويباح ما سدي بالحرير، والتسدية مثل النسج يعني ينسج معه. وألحم بغيره، لا المقصود في هذا الأحكام كله الحرير الطبيعي، الصناعي ما يشمل هذا، والصناعي يعني معروف، يعني أهل الاختصاص يعرفونه. كذلك مثل الحديث التي وردت في الدباج والنهي عن لبس الدباج، كله في الدباج الطبيعي، أما الدباج الصناعي وذلك يدلك عليها أسعارها وأثمانها. قال وألحم بغيره، ألحم بمعنى أنه التصق بغيره، مثلا يكون مثلا بعض الناس إيش نوع فيه، يحطون حواف الثوب حرير، أو أنه يكون فيه مثلا نوع من الزينة تلصق يعني مثل يعني بصوف أو غيره. قال أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، هذا كله يباح إذا كان في الظهور والحرير سيان. نعم. متساوي.
أيوة.
هذا الغالب أنه فضة يرخص فيه، ما كان دون أربعة أصابع يرخص فيه، أربعة أصابع يرخص فيه، ها أربعة أصابع مجموعة كذا، إذا كان مقدار أربعة أصابع يرخص فيه، ها لا يحرم. أي نعم، لأن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الفضة فالعبوا فيها ما شئتم. قال السابع من هذه الشروط اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. اجتناب النجاسة شرط لقوله جل وعلا وثيابك فطهر. قال فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، نسأل الله العافية، لو أنه وضع في حبس بقعة نجسة نقول صلي وصلاتك صحيحة. طيب والنجاسة اللي حدر؟ قال لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه بحيث لا يباشرها، يومئ بقدر ما يجزئ. قال ويجلس على قدميه، يعني ما يجلس على النجاسة، يحاول أن يجلس على قدميه بحيث أنه يتقي هذه النجاسة. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. يعني كل هذه الأفعال ما تؤثر في صلاة الشيء. إنسان صلى وقد مس ثوبه حائط أو ثوب نجس لكن لم يستند إليه، تقول يصح صلاته. قال أو صلى على سجادة فرشة طرفها متنجس، السجود ما هو على النجاسة بس الطرف متنجس ما يضره، صلاته صحيحة. أو سقطت عليه النجاسة فأزالها، أزالها بالحال، سقطت عليه النجاسة ونفضها وذهب، هذا ما تضر، صلاة صحيحة. ولذلك قال أو أزالها سريعا، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم، نسيها ثم علم. إنسان صلى عليه نجاسة ذاكرها قبل الصلاة، قال لكن إذا قربت الصلاة أبا أغسلها، توضأ ودخل في الصلاة، بعد ما انتهت الصلاة ذكر النجاسة، على المذهب يقول يعيد، والصحيح أنه لا يعيد لعموم قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والدليل الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وفي نعليه نجاسة قذارة، جاءه جبريل فأمره أن ينزعها، نزعها. وش محل الشاهد؟ أنه بنى على صلاته، ما استأنف، لو استأنف قلنا صح يعيد. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا على المذهب، الأرض المغصوبة ما تصح. إنسان غاصب أرض زراعية أو بيت بدعاوى باطلة ويصلي فيه كل المدة، هذا ما تصح صلاة، هذا على المذهب. لكن الصحيح أن تصح مع الإثم، ها كالثوب هنا. لا على الغاصب، لكن المصلي ينبغي له إذا علم بالغصب أنه ما يصلي فيها، لكن إن صلى صلاة صحيحة. قال وكذا المقبرة، المقبرة الباء فيها مثلثة، وش معنى مثلثة؟ يعني تجري عليها الحركات الثلاث، مقبرة ومقبرة ومقبرة. إذا سمعت رجل يقول لك والله ذهبنا لليوم إلى المقبرة لا تخطى، أو قال لك ذهبنا اليوم إلى المقبرة لا تخطى، صحيح. المقبرة منهي الصلاة فيها لحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور. والمجزرة محل الذبح لبهيمة الأنعام، أيوة. والمزبلة والحش، الحش هو جمعة مجموعة حشائش وأشجار يقصدها الناس لقضاء حوائجهم فيكثر فيها النجاسة. قال وأعطان الإبل، أعطان الإبل ما هي؟ الأعطان جمع عطن، والعطن ما هو؟ هو المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه، أيوة، مثل الجاخور أو الشبك اللي ومباركها إذا كانت في شبك أو مكان محدد. وقيل أن المعطن هو المكان الذي تتوقف فيه بعد ورود الماء تتبول وتتروث، والمعنى يشمل الجميع. قال: وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها. أسطحة هذه مثلها يعني أسطح سطح المجزرة مثلها، سطح الحمام مثلها. في الحقيقة هذه التي المقبرة فيها حديث صحيح، المجزرة والمزبلة الحش إذا كان إذا لا تستطيع التنقي في المكان الطاهر صحيح يشمل لأنه ما تدري عنه. وقارعة الطريق هذه كلها أحاديث، والحمام وأسطحتها كلها أحد ورد فيها حديث عن ابن عمر ضعيف، والضعيف لا يعمل به، فتبقى على الأصل أنها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما أعطان الإبل لا، ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن في الصلاة فيها لأنها تثور، فربما يعني أتلفت الإنسان وهو في مشغول في صلاته. قال: ولا يصح الفرض في الكعبة. هذا على المشهور من المذهب، لو إنسان صلى في الكعبة ما تصح الصلاة. ولذلك الآن لو تشاهدون الحجر هذا 6.5 أذرع من الكعبة، فتجد أن الدولة جزاهم الله خير السعودية تخرج الناس وقت الفريضة تخليهم يصلون برا، خشية أن يصلوا في هذه 6 أمتار فلا تصح صلاتهم على أحد الأقوال. طيب، ثبت عن القول الثاني صحة الصلاة، القول الثاني صحة الصلاة، والدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه صلى في جوف الكعبة من حديث أبي هريرة قال له ابن عمر: أين صلى؟ قال: بين الأسطوانتين. إيش أجابوا عنه؟ قالوا: هذا في النافلة مين في الفرض، وحنا نقول لكم في الفرض. والقاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، وهذه القاعدة صحيحة. ولذلك حديث جابر الذي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته، ماذا قال؟ قال: إلا أنه نعم كان يوتر على راحلته، قال: إلا أنه لا يصلي الفريضة، أو قال: لا يصلي المكتوبة على راحلته. يدل على إيش؟ على أن المستقر عند الصحابة أن ما صح في النفل صح في الفرض. الصحيح أنه يصح، لكن لو إنسان يعني باختياره لا يعرض نفسه لصلاة يعني مساءلة، ما يعني يصلي داخل هذا حتى يعني لا يشوش على نفسه. قال: والحجر منها. الصحيح أنه ليس الحجر كله من الكعبة، الحجر فقط 6.5 أذرع هو الذي من الكعبة، أي هو الحاذي يسمونه الحجر، 6.5 أذرع يعني كم؟ يعني 3.5 أمتار، الذراع تقريبا 0.5 متر. قال: ولا على ظهرها، يعني ولا تصح الصلاة على ظهر الكعبة، إلا قال: إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يعني صلى على حافة الجدار ما خلف الشيء يقول هذا يصح. قال: ويصح النذر فيها وعليها. أما النذر لا، لو نذر أنه يصلي فيها يصح، أو عليها يصح. قال: وكذا النفل بل يسن فيها، يعني النافلة تصح في جوف الكعبة، قال: بل يسن، بل حرف عطف يفيد الإضراب، يعني ليثبت السنية بقوله بل يسن فيها. الثامن من الشروط استقبال القبلة مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة، لقوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة، يعني إذا ما وجد أحد يخبره وليس عنده علامة تدله واجتهد ولم يصب القبلة لا يعيد الصلاة. أي هو في علامات يعني إما تعلمها بالجهات بالشمس أما بالرياح أشياء كثيرة بالنجوم هذا يختلف معرفة الإنسان فيها، لكنه نقول إنك إذا في برية وما عندك أحد اجتهد بما تعلم أنت، فإن أصبت بها ونعمت وإن لم تصب صلاتك صحيحة. أي جهة أي جهة سواء صليت شمال أو جنوب أو غرب أو بين ذلك ما كله صحيح. فإذا استقبال القبلة الشرط ويجب على الإنسان أن يجتهد في تحريها، لكن يجتهد في المكان الذي يمكنه الاجتهاد فيه، لأن ليس كل مكان يجوز لك الاجتهاد. إذا كنت في المدن عندك من تسأل ما هم محل الاجتهاد، أنت زائر شخص في بيته ما تعرف جهة القبلة ما هم محل الاجتهاد، لا تسأل تقول وين القبلة. وذلك لو أنك اجتهدت في بيت رجل وهو يعرف القبلة ولم تسأله تعيد الصلاة. وهذا من المسائل التي يلغز فيها في المذهب، يقول رجل اجتهد في القبلة وأصابها فوجبت عليه الإعادة، ورجل اجتهد في القبلة ولم يصبها وصحت صلاته. الذي اجتهد ولم يصب القبلة وصحت صلاته هذا من كان في البرية لأن محل الاجتهاد، والذي اجتهد وأصاب القبلة من كان في المدن وعنده من يرفع جهله لكنه أعرض عنه واجتهد هو، نقول لا هذا ليس محل الاجتهاد. التاسع النية ولا تسقط بحال، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وهي النية هي القصد وهي الإرادة وهي العزيمة. قال وشرطها أي النية الإسلام والعقل والتمييز، وزمنها الواجب فيه أول العبادة أو قبيلها قبيل أو قبيل نعم أو قبيلها بيسير، ها أي قبيلها عندي أنا قبيلها أو قبيلها بيسير، يعني إن قارنت النية مع تكبيرة الإحرام هذا أفضل، وإن كان في أول العبادة مجزئ وإن كان قبلها بيسير كذلك مجزئ. قال والأفضل قرنها بالتكبير تكبيرة الإحرام استحضارا، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، لابد أنك تعين وإلا أجزأته نية الصلاة. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا، يعني ما يشترط أنك كونك تجي وتدخل الصلاة ما دام أنك أنت معين صلاة العصر خلاص. قال وتشترط نية الإمامة للإمام والائتماء للمأموم، عندهم هذا شرط، لكن نقول النية متى وجد هذا العمل، يعني ما هو بلازم أن يكون إيش قبل الصلاة، يعني ما هو لازم أنك قبل الصلاة تنوي أنك أنت إمام، بمعنى أنك لو في أثناء الصلاة صرت إمام ما تصح صلاتك، لا أنك متى تحقق إمامتك صرت تنوي الإمامة. وذلك دخل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته في الليل. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، يصح نية المفارقة لأي عذر يبيح ترك الجماعة، مثل نسأل الله ها؟ لا وضوء تبطل صلاته الآن بس يفارق، يفارق معنى أنه يصلي لوحده ويترك الإمام. إذا تقدمت الإمام صر نيتك إمام. أي نعم. طيب قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، أي عذر أي عذر يبيح الجماعة. يذكرون له مثل قال كملازمة غريب. هذا يأتي إن شاء الله في من إيش أهل الأعذار، أهل الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. ملازمة الغريب، غريب مؤذي، واحد يطلب لواحد 1000 دينار وما حل الدين وأذاه، وهذا مسكين يصد عنه يمين، لأن الدين ما حصل ما جاء يعني أجله وهو ما عنده شيء الآن، لكن في وقته مرجو إن شاء الله التحسين. جاء يصلي، يوم جاء كبر صلى لين هذا جنبه، جاء جنبه قال جابك الله صلى، خليه أما يسجد ويرجع إلى الخلف ويكمل صلاته بسرعة ويطلع ويخليه. قال ويقرأ المأموم فارق في قيام أو يكمل، يعني إذا كان يعني ما بعد قرأ الإمام وهو نوى المفارقة يكمل لقراءته لنفسه وينتهي أو يكمل. أي نعم كذلك، هذا من يعني إنسان صلى في جماعة وهم مسافرون وسمع أن ركبه الذي هو معهم مشوا وخشي على نفسه أن لو اشتغل مع الجماعة هذا يبعدون عنه، والأوضاع في السابق ليست كالحالي، في قطاع طريق في سباع وكذا، فله أنه ينوي المفارقة ويصلي خفيفة لنفسه، ينوي المفارقة ما هو يقطعها يا أخوان، ينوي المفارقة أنه إيش يصلي لنفسه بعد ما كان مأموم يكون منفرد. أي نعم هو في الصف ينوي المفارقة ويصليها خفيفة حتى يدرك ربعه أصحابه. قال ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل، وبعد الفاتحة له الركوع، يعني لو أنه إيش الإمام قرأ الفاتحة أو هو قرأ الفاتحة وانتهى ونوى المفارقة لأنه يركع بدل لا يقرأ السورة التي بعدها. قال في الحال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. أحرم بفرض فريضة يريد أن يصلي صلاة الفجر، له أن يقلبها نفل، يريد أن يصلي صلاة الفجر سمع جماعة تقام فقلبها نفل ليكون يدرك معهم الجماعة له ذلك. قال إن اتسع الوقت، أما إذا كانت وقت ضيق لا. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه نوى قطع النية. ثم قال كتاب الصلاة، كل ما سبق تهيئة لهذا الباب. أين ها؟ نعم الصلاة قيل أن اشتقاقها من الصلوين وهما عرقان في جانب الإنسان يركعان معه، هذا سبب الاشتقاق. والصلاة محلها وموضعها معلوم في الإسلام ومكانتها. قال تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفس، فلا تجب عليهم، لا تجب عليهم ولا تصح منهم. قال وتصح من المميز، المميز من بلغ 7 سنين وهو من بلغ 7 والثواب له، يعني الثواب له إذا كان يعقل الصلاة. قال ويلزم وليه أمره بها 7 لقوله مروا أولادكم بالصلاة 7 وضربه عليه على تركها 10 لأنه مظنة إيش البلوغ. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد، هذا باتفاق الجحود مرتد. قال وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14 ولا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا، أحدها القيام. شف الركن والشرط يتفقان بأنهم إيش لا يسقطون، لا عمد ولا جهل ولا سهو. أيوة أحدها القيام في الفرض، القيام في الفرض ركن لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما. قال على القادر منتصبا، يعني ما يتحقق فيك الانتصاب، والانتصاب يختلف فيها الإنسان، بعض الناس فيه انحناء خلقة هذا ما يضر. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. قال ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، مفاده أن إذا كان عذر يجوز كالتروح لطول الصلاة. الثاني تكبيرة الإحرام لقول التكبير والتحريم والتكبير. قال وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقوله قائما. لو قال الله العظيم ما يجزئ، لازم يقول الله أكبر. فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. يعني إيش؟ أثناء قيامه قال الله أكبر ما يصح، ما دام أنك قادر على القيام حتى تكبر قائم ثم تجلس. أيوة. ولذلك هذا يجب على الذين لهم أعذار ممن يصلي على كرسي أو يجلس، أنه نقول أول شيء كبر تكبيرة الإحرام وانت قائم ثم اجلس، لأن هذا أقل ما تستطيعه. إذا تستطيعه خلاص، لأنه يجب عليك أنك أقل ما في القيام أنك تأتي بتكبيرة الإحرام. كيف اللي جيب؟ أي يعني الإمام راكع وهو بيدركه، لا لابد أن يكبر وهو قائم، ويكفي هذا التكبير عن إيش؟ تكبيرة الركوع. وإن أتى بتكبيرة الركوع فحسن. قال فإن ابتدأها أو أتمها، ابتدأها أو أتمها في أثناء قيامه يقول الله أكبر. قال غير قائم صحت نفلا، يعني انقلبت نفل، لأن النفل يصح أن يصليها جالس. قال وتنعقد إن مد اللام. الله هذه مد اللام، لا إن مد همزة الله صارت استفهام، أو همزة أكبر ما يصح، أو قال أكبر. أكبر قالوا أنه من أسماء الطبل، ما يكون وصف لله بالكبرياء. قال أو الأكبر، الله الأكبر ما يصح. قال وجهره بها، يجهر، مقدار الجهر أن يسمع نفسه. قال وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لكن ما هو يسمع نفسه أنه يرفع صوته قليل، نقول لا يكفي أنه إيش؟ تحريك لسانه خلاص، هذا يحصل فيه إسماع نفسه. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة لا بد أن يراعيها، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي به ولم يأتي بما ترك لم تصح، لأنه أخل. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، يعني إنسان ما يعرف الفاتحة يعرف آية واحدة نقول كررها بقدرها، وإذا ما يعرف شيء تو الآن أسلم يبي له وقت ولا يعرف، اقرأ من مصحف ما يستطيع أن يقرأ من مصحف سبح وهلله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي نعم. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، يعني يقول لك أنا ما أقدر أني أوقف، مثل نسأل الله العافية يرقب عدو لو وقف رماه، نقول اجلس وصل. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبته، هذا أقل ما في الركوع، أقل ما في الركوع أن تمس يديك ركبتيك، وهذا لا شك أنه ما يكون يعني انحناء تام، لكن هذا أقل ما يجزئ في الركوع. بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله مثل ما ذكرنا بالأمس. الخامس الرفع منه، الرفع من الركوع، ولا يقصد غيره، مش يقصد يعني أنه لو فزع وارتفع ما يعتبر هذا. قال فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما، ولا تبطل إن طال، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى يقول القائل إن قد نسي. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه أصابع قدميه من محل سجوده. وأقله وضع جزء من كل عضو، أقله وضع جزء من كل عضو مما سبق، أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، يعني مقرها أعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، يعني إذا مثلا عنده قطن بس مجرد لامس ما يجزي، لابد أنك تضغط حتى يصل إلى منتهى، لأنك في هذا ما تحقق منك السجود. ويصح سجوده على كمه وذيله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون في اتقاء الحر. قال ويكره بلا عذر، بلا عذر يكره. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه، يعني إذا عجز عن الجبهة أو ما بما يستطيع، يعني أقل ما يستطيع. إذا عندك شيء تتقي فيه الحرارة افعله، ما تستطيع أن تتحمل ولا عندك شيء أو بقدر ما تستطيع. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين ركن، وكيف جلس كفى بأي وضعية، لكن السنة، والسنة أن يجلس مفترشا على رجليه، على رجله اليسرى، وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. شوف الآن هو يستطرد في بعض الأركان، هذا الاستطراد هو الذي حمل المؤلف أنه ما ذكر باب صفة الصلاة، لأنه استطرد في الأركان وذكر الواجبات وذكر السنن الفعلية والقولية، فليجل هذا ما ذكر إيش ما يذكره كثير من المؤلفين في باب إيش صفة الصلاة. قال العاشر الطمأنينة، وهي السكون. الطمأنينة المقصود بها سكون الأعضاء، وأن وإن قل في كل ركن فعلي. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. يقول التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد هذه ركن، لكن بعد إيش ما يأتي بما يجزئ من التشهد الأول. أما الصلاة على الآل سنة كما سيأتي في هذا، لا يتشكل عليكم. والمجزئ منه يعني من التحيات الأولى، التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأن محمدا رسول الله. والكامل المشهور، الكامل المشهور التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الكامل. ثم تقول اللهم صل على محمد، هذا أقل الإجزاء في الصلاة، لكن الكمال أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر التسليمتان، هذا على المشهور من المذهب ولا شك أنه أحوط، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، وبركاته ثبت في حديث، لكن أكثر دوام مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على السلام عليكم ورحمة الله. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكر، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاة بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. ترتيب الأركان كما ذكر، يعني لا بد أن يرتب الصلاة على ما ذكر، ما يسجد قبل الركوع ولا يركع قبل أن يقرأ. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته. طيب سهوا، نقول سهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. كيف؟ نعم اي نعم. كم الساعة؟ العشر ناخذ شوي. شوف، هو المسألة فيها خلاف في هذا المسألة، يعني هو الوارد عن من حديث عائشة أن فسلم تسليمة، سلم تسليمة يعني تسليمه المعتاد، لكن فيه زيادة فسلم تسليمة واحدة. الصحيح أن هذا مجزئ في النافل، لأن النفل مبنى على التسهيل والتخفيف أكثر من الفريضة، ولذلك لو كانت تجزئ هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة ولو مرة واحدة أنه اقتصر على تسليمة واحدة. طيلة حياته في صلاته في الصحابة، في سفره، في حضره، لم يسلم تسليمة واحدة، لكن النافل معلومة التسهيل فيه. ولذلك اختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن التسليمتان ركن في الفريضة، سنة واحدة في النفل.
القاعدة كيف
ها؟
قاعدة مصحة في النفل ترضى لبدل ما يكون.
لا، هذا يعني هذا دوام ديمومة كثيرة، يعني مهم مثل يعني الصلاة فيها في ذاك. ويعني النفل يعني خص فيه، لأن حديث عائشة يقول لك مخصص في النافلة، تحكي نافلته ما تحكي فريضته. قال: فصل. وواجباتها ثمانية، واجبات الصلاة ثمانية بالاستقراء والتتبع، إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا جبرها بسجود سهو. قال: ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. أول هذه الثمانية التكبير لغير الإحرام، يعني يسمونها إيش؟ تكبيرات الانتقال. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وقول سمع الله لمن حمد هذا الواجب الثاني للإمام والمنفرد، عندكم في بعض النسخ وللمنفرد، للإمام والمنفرد. قال: لا للمأموم، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. لا، لكن الأفضل أنه ما يقولها، لكن بعض أهل العلم يقول أنه يقول، لكن الصحيح أنه ما يقولها، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، ما قال قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني للإمام والمأموم والمنفرد. قال: وقول سبحان ربي العظيم مرة، هذا أقل الواجب في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، لكن إذا قام إمامك سهوا يجب متابعته. قال: والجلوس له، الجلوس له، ممكن أنه يجلس التشهد لكن ما يقول التشهد، جلس ساهي وقف، لما وقف تذكر أنه ما قال التشهد، يجب عليه السجود سهو. لا، ما تتابع، إذا تعلم أنها خامسة ما تتابع. قال: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، هذا على المشهور من المذهب. فسنن الأقوال 11 أو 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، والتعوذ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة، وقول آمين، وقول وقراءة السورة بعد الفاتحة، والجهر بالقراءة للإمام. يعني لو أن الإمام في الصلاة الجهرية ما جهر، أو في الصلاة السرية جهر، نقول الجهر في هذا والإصرار في الصلاة السرية سنة. قال: ويكره للمأموم، والجهر بالقراءة للإمام، ويكره للمأموم ويخير المنفرد. يعني إيش؟ يكره للمأموم الجهر، لأن الجهر سوف يشوش على الإمام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الغداء يعني الفجر، فكان رجل خلفه يقرأ بقراءته، فلما قضى صلاته قال: ما لي أعالج القرآن كأنكم تقرأون خلف إمامكم، فقال الرجل: أنا نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قال ويخير المنفرد، المنفرد يخير بين الجهر. قال وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا غريب سبحان الله. يعني يقولها الإمام ويقولها المنفرد، المأموم ما يقوله، مع أن هذه الزيادة ثبتت إيش من فعل مأموم. النبي ما قال هذا، سمع أحد المأموم يقوله في حديث رفاعة رافع بن رفاعة أو رفاعة بن رافع، قال من قال هذا؟ قال أنا. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. قال وملأ ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في تسبيح، في تسبيح الركوع والسجود، يعني هذا السنة، ورب اغفر لي، والصلاة في التشهد الأخير على آله. مر علينا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، لكن الصلاة على الآل بالصيغة هذه هو السنة عليه السلام والبركة عليه وعلي نعم قول والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده، الدعاء بعد التشهد كله من السنن. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، سنن الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع، يعني رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقبه، وحطهما عقب ذلك، ها وحط اي نعم وحطهما عقب ذلك، يعني بعد ايش؟ بعد الرفع، انك ترفع يعني ما تبقيهما، تحطهم. قال وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، هذا المشهور من المذهب، والصحيح الثابت في ذلك ان وضعيتهما تكون على الصدر. قال ونظره الى موضع سجوده وتفريقته بين قدميه، لا يضم قدميه، لان اذا ضم قدميه سوف يكون فرجه، ولا يفتح قدميه انفتاحا كبيرا اكبر من حجم منكبه قائما، ها بقدر جسمه، يفتح قدميه بقدر جسمه، لا يفتح كثير يسبب فرجة ويضايق الناس، ولا يغلقهما. قال والتفرقته بين قدميه قائما، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حيالة، يعني مستوي لا يشخصه يجعله كالشاخص مرتفع، ولا يخفضه يصوبه. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه، الأمر في هذا سعة، ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره، يعني تمكين أعضاء السجود من الأرض سنة، لكن الركبتين لا، ما تمكنها من الأرض، لأنك إذا مكنتها ربما تنكشف عورتك، فيكون إيش ثوبك وزارك بينك وبين إيش الأرض. قال ومجافات عضديه عن جنبيه، ومجافات عضديه هذا العضد عن جنبه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذوى منكبيه مبسوطة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، التشهد الأول يفترش مثل جلوسه بين السجدتين، والتورك في الثانية، التورك في الثانية. ومن غريب هذه المسألة أن يعني من أهل العلم من قال إيش أن التورك في التشهد الأخير، يعني إذا صليت ركعتين تورك صح، وإذا صليت أربع تورك في الأخير. والدليل ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير. الغريب في هذه المسألة القول، نعم، والقول الثاني أن التورك لا يكون بعد إيش الركعتين، إنما يكون في التشهد الأخير من رباعية وثلاثية. طيب هؤلاء الذين يقولون لا تورك في بعد الثنتين في صلاة ركعتين استشهدوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير، والذين قالوا لا ما يتورك في الركعتين بعد الركعتين في الصلاة الثنائية ويتورك في الثلاثية والرباعية في قالوا نعم. والدليل قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الأخير. كلا الفريقين الدليل واحد، الفهم. قالوا أن كونه يتورك في التشهد الأخير أن قبل الشيء، لأن ما يصدق عليه التشهد الأخير إلا يكون مسبوق، إذا لم يكن مسبوق ما في التشهد الأخير. قال كان يتورك في التشهد وانتهى، صح يشمل التشهد بعد الثنتين أو التشهد بعد. قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر، هذا الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، هذا الإبهام مع الوسطى، ويشير بسبابتها عند ذكر الله، والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. لو واحد أنهى صلاته قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، صحيح الالتفات سنة. قال ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لماذا؟ قالوا ليحقق بذلك انتهاء الصلاة، ممكن واحد ما سمعها في الأولى يسمع في الثانية. كم ساعة؟ طيب. قال فصل فيما يكره في الصلاة، هذه مكروهات الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكراره وتكرارها والتفاته بلا حاجة، لأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وتغميضه وتغميض عينيه لأنه من فعل اليهود، وحمل مشغل له، وافتراش ذراعيه ساجدا لأن افتراش السبع، والعبث كذلك إذا كان يعبث في شيء من ملابسه، والتخصر وضع يديه على خاصرته، نعم، والتمطي، تمطي يعني تمسس تمغط، ها؟ اي نعم. لا، هم المشهور من المذهب الكراهة خروجا من خلاف من قال ايش ببطلانها. لا صح الكراهة، ما يعني ما فيها. اي نعم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، والعبث والتخصر والتمطي وفتح فمه، لان هذا من الشيطان يفتح فمه. نعم، إذا كان سببه التثاؤب أو غيره، لأن هذا من العبث. ووضعه فيه شيء يفتح فمه، يحط شعر لحيته فيه، ما يصلح. فالصلاة لابد أن تكون قائما لمن أنت قائم له، واستقباله صورة تشغله، ووجه آدمي لأنه محل للاشتغال، ومتحدث كذلك، أن يعني يجب عليه إيش أنه يشتغل فيها. قال ونائم ونار، العلة قالوا خشية أن يتهم بأنه من عبدة النار وأنه مما يعبد من دون الله، يعني النار. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم أنه مثل استقبال المدفأة هذه ذات الشمع يكره للإنسان أنه يستقبلها. لكن من غريب ما رأيت أني وجدت في صحيح البخاري، وهذا إن دل على إمامة البخاري وعمق فقهه رحمه الله، بوب باب قال: باب من صلى وقدامه شيء يعبد، يعني مثل النار. وجاب حديث ما يخطر ببالك كيف هذا يدل على إمامته وجلالته رحمه الله. وش جاب؟ جاب حديث صلاة الكسوف. شوف وين صلاة الكسوف؟ محل الشاهد أنها عرضت عليها الجنة والنار رحمه الله. قال: وما يلهيه، يعني يكره كذلك الإنسان أن يصلي في شيء يعني يلهيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني هذه الأنبجانية وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني وما زالت صورة تعرض لي. قال: ومس الحصى وتسويته التراب بلا عذر، يسمح له أن يسوي التراب مثل في الصحراء مرة واحدة. قال: وتروح بمروحة مع مهفة يحرك فيها. قال: وفرقعة أصابعه، ما يصلح في الصلاة وكذا، ينبغي الإنسان أنه يعني يتأدب، يعني أنه يحسن وقوفه بين يدي الله. الآن بعض الناس يأتي متوضئ، شف ما يعدل هندامة ولا لبسه إلا في أثناء الصلاة. الصلاة هذه لازم أنك تدخل وأنت متهيئ تماما. قال: وتشبيكها أي الأصابع، ومس لحيته يعني العبث فيها، وكف ثوبه، ومتى كثر ذلك عرفا بطلت، يعني ما يتقيد بعدد كما قال بعض أهل العلم أنه إيش إذا ثلاث، أنه لا، نقول إذا كثرت بحيث أن من رآه قال أن هذا ما يصلي. قال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه. قال إيش؟ لأنه شعار الرافضة. قال: وأن يمسح فيها أثر سجوده، يعني يشتغل في الصلاة كل ما سجد ورفع مسح أثر الجسم. قال: وأن يستند بلا حاجة، لأن هذا خلاف الهيئة المطلوبة منه يكره. فإن استند بحيث يقع، لو أزيل ما استند إليه بطلت، لأن ما يتحقق فيه إيش؟ القيام الذي هو ركن. وحمده إذا عطس في أثناء الصلاة، أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يغمه، هذا يكره إذا أحدثه في الصلاة. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا صلى إذا كان عند ضيف، إذا كان عند ضيف
أيوة،
واجتهد ولم يسأل صاحب
الدار،
ثم راه صاحب الدار فلف،
يستأنف هنا، يستأنف. لكن له أنه يجتهد، بمعنى أنه ينظر للمحاريب، يعني لو في مسجد قريب ونظر في محرابه وأكد القبلة وصلى بدون يسأل صاحب البيت صحيح.
قال: إذا وضع شيء الأخيرة يكره.
إذا وضع إيش؟
إذا وضع، إذا خص جبهة يكره. شيخ، ما تبطل الصلاة لأن العضو لم يلامس.
كيف؟
ما تبطل الصلاة لأن العضو لم يلامس الأرض، لم يلامس محل السجود، تكون محمولة على ثوب مثلا أو
ما تبطل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
لا يكره، لأن هو الآن يعني خص جبهته بشيء دون بقية الأعضاء، والجبهة يجوز أن الإنسان يخصها للحاجة.
نعم، لما يكون يكره لأنه بدون حاجة يكون تبطل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء.